بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث يقع في الرواية التاسعة من الروايات المستدل بها على الولاية والنيابة العامة للفقيه عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي التوقيع الشريف الذي رواه إسحاق بن يعقوب عن الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بواسطة الشيخ العملي رضوان الله تعالى عليه. وقد نقل هذا التوقيع الشريف في مصادر عديدة، غير أن مصادره الأصلية منحصرة في كمال أو إكمال الدين للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وفي الغيبة للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. فقاله الشيخ الطبرسي في الاحتجاج مرسلا عن المفيد، فيمكن ان يكون قد اخذه وهو المضمون من احد الكتابين السابقين، ويحتمل بعيدا ان يكون له طريق ثالث الى التوقيع الشريف، الا انه هذا الطريق لا قيمة له بالنسبة لنا ايها الاخوة، لان دعوة الايمان بصحة كل ما في الاحتجاج دعوة لم تثبت لدينا. واذا كان له طريق ثالث غير طريق اكمال الدين وغير طريق غيبة الشيخ فهذا امر لا نعرفه، فوجوده كعدمه لانه لم ينقل ولم يصل الينا. ثم ان المصادر المتأخرة نقلت هذا التوقيع الشريف بشكل متعدد، اما قطعة منه او بتمامه. فمثلا نقل في كشف الغمة، نقل في البحار، نقل في الوسائل. ويمكنكم ان تراجعوا مصادره بحسب ما احصاها واستوعبها المحقق المتتبع الشيخ الاحمدي الميانجي رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثاني من كتاب مكاتيب الأئمة للمحقق الكاشاني ابن المحقق الفيض الكاشاني، فقد ذكر هذا التوقيع تحت الرقم 197 من مكاتيبه، وقد علق هناك في آخر الكتاب أيضا تحت الرقم 197 المحقق المتتبع الميانجي رضوان الله تعالى عليه، فحاول استيعاب المصادر التي نقلت الحديث وهي بطولها وعرضها تعود وتؤول الاحتجاج والغيبة وإكمال الدين، وحيث أن المصادر الأصلية لدينا فالنقل عنها ليس له مزيد أهمية بالنسبة لأصل إثبات الصدور. ولم نلاحظ ونشاهد اختلافا بين النسخ إلا بعض الاختلافات الطفيفة غير المؤثرة في المعنى، وعلى هذا الأساس فلا تعنينا هذه المصادر المتأخرة على مستوى البحث العلمي شيئا. ونقل الاحتجاج أيضا لا يفيدنا لأنه مرسل، والواسطة طويلة جدا بين صاحب الاحتجاج وبين الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. فالبحث الأساسي حول سند هذا التوقيع الشريف والذي يهمنا هو سند الشيخ الصدوق وسند الشيخ الطوسي في كتابي إكمال الدين، وأما سند الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه فإنه يروي هذا التوقيع عن شيخه محمد بن محمد بن عصام الكليبي رضي الله عنه، والترمذي للشيخ الصدوق قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليبي عن إسحاق بن يعقوب عن الشيخ العمري، حيث إنه أثر الرسالة بواسطة الشيخ العمري. وأما سند الطوسي رضوان الله تعالى عليه في الغيبة فإنه روى التوقيع عن جماعة، عن جعفر بن محمد بن قولوي وأبي غالب الزراري وغيرهما، وغيرهما موجود في بعض النسخ أو المحققين للكتاب، عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب. وبالتأمل في السندين يظهر أن لدينا قسمان في هذا السند، القسم الأول القسم المختلف، القسم الثاني القسم المتفق عليه. القسم المختلف هو أسانيد الصدوق والطوسي إلى الشيخ الكليني في الرواية، والقسم المتفق هو الشيخ الكليني مع الراوي للرواية المباشر وهو إسحاق بن يعقوب صاحب التوقيع. فنحن نبحث في هذا السند تارة في القسم الأول وأخرى في القسم الثاني. طبعا اللي يحب يراجع في المصادر الأصلية في إكمال الدين صفحة 483 وفي غيبة الشيخ الطوسي صفحة 290. أما الشيخ الصدوق فالقسم الأول من سنده يتمثل في خصوص شيخه وهو محمد بن محمد بن عصام الكليني. محمد بن محمد بن عصام الكليني أيها الإخوة رجل لا ذكر له في كتب الرجال، ولا نعرف من هذه الجهة يعني من جهة كتب الرجال عنه شيئا، غاية ما في البين أن الشيخ الصدوق أكثر نسبيا الرواية عنه، وذكره في طريقه إلى الشيخ الكليني في كتاب من لا يحضره الفقيه في المشيخة، وروى عنه أيضا في مجمل كتبه، وكثيرا ما تغضى عنه وهو يروي عنه في كتبه. فيظهر من الشيخ الصدوق، وتعلمون تشدده في أمر الرواية خصوصا في الروايات الفقهية حيث تبع في ذلك أستاذه ابن الوليد، والمفروض أن شيخه هذا في طبقة أستاذه ابن الوليد، فلو كان مطعونا فيه وهو معروف نسبيا لكثرة ما روى عنه مترضيا عليه لما كان ذلك خفي على الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. وعلى هذا الأساس فيمكن أن يدعى بأن كون الشيخ الصدوق المتشدد في الرواية يكثر عن محمد بن محمد بن عصام الكليني ويكثر الترضي عنه، ولم يطعن أحد في طريقة الصدوق رضوان الله تعالى عليه بالرواية عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، فإن ذلك شيئا من الاعتماد والاعتبار بهذا الرجل. وهذا المقدار الذي يؤدي إلى تصحيح سند الشيخ الصدوق إلى الكليني في هذه الرواية فلا أقل من أنه يثبت حسنا في البين، والإطالة في المطلب غير مهمة في مقامنا، لأن هذا القسم من السند ثابت بشكل جلي صحيح صريح لا غبار عليه في أسانيد الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه إلى الكليني في خصوص هذه الرواية. فهذا أمر لا يضر باعتبار الرواية، عدم توثيق صريح لشيخ الشيخ الصدوق لا يغر بالرواية بعد أن اتحد متن الشيخ الصدوق مع متن الشيخ الطوسي كتاب هيبة، وكان الشيخ الطوسي مصدرا مستقلا لهذه الرواية عن الشيخ الصدوق ولا يرويها بواسطته. طب جيد، أما سند الشيخ فإنه كما تقدم يروي الرواية عن جماعة، والجماعة ما للشيخ مشهورة أيها الإخوة، أشار إليها في الفهرس وفي غيره، فيهم المفيد وفيهم الغضائل وفيهم أحمد بن عبدون المعروف ابن الحاشر، ولو لم يكن قد قدر المتيقن إلا الشيخ المفيد لكفى. يروي هؤلاء الجماعة يروون عن جعفر بن محمد بن قولويه، وهو صاحب كامل الزيارة أو الزيارات على الاختلاف في اسمه، وهذا من أجلاء هذه الطائفة كما تعلمون، وعن أبي غالب الزراري أيضا وأبيضها وأجلائها وغيرهما هم في بعض النسخ، والكل يروون عن الشيخ الكليني، فهذا سند تقريبا شبه قطعي اذا لم نقل مقطوع، مطمئن اطمئنان شخصي تام وكامل بصدور الروايه عن الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، لان طبقه الشيخ الطوسي مشايخه جماعه خلوه ثلاثه من اجلاء مشايخه، اقل شيء في الوسط التالي اثنان، لكن اثنان معاديان، جعفر بن محمد بن قولوي وابو غالب الزرواني على احتمال اخر وغيرهما في بعض النسخ، وهذا هو السند المعتاد المعروف للشيخ الطوسي الى الشيخ الكليني حتى في كتاب في روايه كتاب الكافي. اذا سنخ سند في اعلى الصحه. والشيخ الكليني ايها الاخوه غني عن ان نتحدث حوله، فنصل الى النقطة المشتركة بين سند الشيخ الصدوق وسند الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهما. والشيخ الكليني لا كلام فيه، انما الكلام كل الكلام في من يروي عنه الشيخ المفيد الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، وهو الراوي المباشر صاحب التوقيع، وهو اسحاق بن يعقوب، وهو رجل قليل الورود في اسانيد الروايات، لم نعثر له الا على ثلاثة او اربعة موارد في تمام الكتب الفقهية وغير الفقهية من كتبنا الروائية، ثلاث او اربع موارد، ولا ذكر له في كتب الفهرستات والرجال. ومن هذه الجهة ربما ذهب بعض المحققين كالسيد الامام والسيد الخوئي الى عدم اعتبار الرواية من جهة اسحاق بن يعقوب، فيسقط السند لجهالة الراوي المباشر عن الامام صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا صار بعض المحققين بصدد التغلب على هذه المشكلة لإثبات صحة سند الحديث ولإثبات اعتباره، فحاول بعض المحققين في رسالة صنفها في ولاية الفقيه وسماها دراسة مستوعبة للبحث عن الولاية، تصحيح هذه الرواية بإثبات وثاقة إسحاق بن يعقوب عن طريق رواية سعد بن عبد الله الأشعري القمي عنه. فقال هذا المحقق بأن سعد بن عبد الله من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها وأعلامها، وهو لا يروي إلا عن ثقة. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وقد روى سعد في مورد عن هذا الرجل عن اسحاق بن يعقوب بسند صحيح الى سعد، ففي كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه والد شيخنا الصدوق صفحة 140 حديث 162 يروي علي بن داباويت مباشرة عن سعد بن عبد الله عن يعقوب، ونقله الشيخ الصدوق ايضا في كمال الدين صفحة 486 الحديث الثالث. هذا ما ذكره هذا المحقق، الا اننا لم نعرف وجهه ولا ادري هل له مبنى خاص في سعد بن عبد الله، ام انه التبس عليه احد الثلاثة بسعد بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهم. لا ادري، فان احدا من الاعلام والمحققين لم يشهد ولا نفس سعد شهدا لانه لا يروي الا عن ثقة، وقد صدرنا روايات سعد فوجدنا انه يروي عن جملة لا بأس بها من المضعفين ولو في موارد قليلة. على اي حال لا نعرف في هذه الدعوة وجها، فاما التبس الامر على هذا المحقق كما التبس على غيره، كما التبس الامر على السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المستنسك فزعم ان الحسن بن محبوب احد الثلاثة، وكما التبس الامر على صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في بحث المياه من الجواهر فزعم ان الحسين بن سعيد الكوفي الاعوازي احد الثلاثة مصرحا بانه احد الثلاثة، ام ان هناك سبب اخر وهو جلالة هذا الرجل وعظمته، وانه لجلالته وعظمته لا يترقب ان يروي عن ضعيف. الا انكم تعلمون ايها الاخوة ان هذا ليس طريقا سليما، فاننا لم نجد جليلا الا وراء عهد ضعيف، حتى من قيل في حقه انه لا يروي عن ضعفاء وشهد حيث توجد شهادة يمكن ان نصنع معارضة بين الشهادة بوثاقة هؤلاء وضعفه من جهة ثانية، لكن في المقام حيث لا توجد اي مؤشر ولا توجد اي شهادة على ان سعد بن عبد الله لا يروي الا عن ثقة، مجرد قوله من مشايخ الطائفة واجلائها لا يفيد ولا ينفع في اثبات هذا المطلب. نعم لو شحت لنا فيما لو اكثر سعد وامثال سعد عن شخص من الاشخاص، وان ذلك يكون ظاهرا في الاعتماد، نعم في مورد لا يكون ذلك الجليل او ذلك الشخص المعروف ممن عرف بكثرة الرواية عن الضعفاء، يعني طريق مركب من امرين، ان يكثر شخص عن شخص هذا اولا، وثانيا ان لا يكون هذا الشخص مطعون فيه كاحمد بن محمد بن خالد البرق او ك الشيخ الكشي رضوان تعالى عليه في انه يكثر عن الضعفاء، فان تم الامران فيستظهر حينئذ وثاقة او لا اقل اعتبار واعتماد وحسن من يروي عنه هذا الجليل، اما في المقام فان الطريقة مفقود لوضوح ان سعد بن عبد الله لم يروي عن اسحاق الا هذا المورد في تمام كتبنا الروائية، وعلى هذا الاساس هذه الدعوة تقول ساقطة من اساسها. ثم لو سلمنا اصلا هذه الدعوة نقول هذه الدعوة انما تكون في مورد يكون يروي عنه احكام شرعية، وانتم راجعوا الرواية في الامامة والتقصير في 49 تجدون انه في هذا المورد يروي سعد عن اسحاق عن الشيخ العمري امرا شخصيا خاصا فيه كرامة للامام صلوات الله وسلامه عليه، لا خلال الرواية حكما شرعيا تعبديا. اقول حتى من لا يروي الا عن ثقة لا يعلن شمول رواية عدم روايته الا عن ثقة لغير دائرة الاحكام الشرعية، في باب الكرامات والفضائل لا اشكال ولا ريب انه يتساهل في أثانين بما لا يتساهل فيه في باب الأحكام الشرعية التعقلية. فأقول حتى لو سلم أن سعد لا يروي إلا عن ثقة لا تكون دعوة، طبعا الدعوة ساقطة من أساسها، لكن لو سلمت لا تكون شاغلة لمثل الرواية التي رواها هنا سعد عن إسحاق بن يعقوب. إذن فهذا الطريق لتوثيق إسحاق طريق غير مقبول. الطريق الآخر أيها الإخوة أن إسحاق بن يعقوب من مشايخ الشيخ الكليمي، بقرينة رواية الشيخ الكليمي عنه فيه الرواية، فإن الشيخ الكليمي روى عنه، وهذا يعني أنه من مشايخه ولو في غير الكافي، لأن الرواية غير موجودة في كتاب الكافي. وافترض أن الرواية مثلا موجودة في رسائل الأئمة للشيخ الكليمي، فإن عنده كتاب آخر اسمه رسائل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولم يصل إلينا للأسف، وإن وصل إلى بعض المتأخرين، فإن الظاهر من ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في كتاب كشف المحجة أن هذا الكتاب كان عنده. على أي حال هو من مشايخ الشيخ الكليمي، والشيخ الكليمي أوفق الناس وأثبتهم في الحديث، فيكون ثقة من باب شيخوخته للشيخ الكليمي رضوان الله تعالى عليه. إلا أن الكلام في هذا المبنى، فإن الشيخ الكليمي وإن كان أوفق الناس وأثبتهم في الحديث، لكن هذا بعض الحالات لوثوقه واطمئنانه رواية عن شخص لا يكون واضح الوثاقة فيه عنده. مجرد رواية شيخ الكليمي عن شخص ولو رواية واحدة لا يوثق ذلك الشخص. فإننا بحثنا في محله أن مشايخ الشيخ الكليمي بمجردها هذه الدعوة لا تثبت ماذا؟ وفاقة من يروي عنه الشيخ الكليمي. فهذا المبنى غير مقبول في التوثيق. نعم أيها الإخوة، ذكر في المقام بعض المحققين من أساتذتنا في كتاب ولاية الآمر في عصر الغيبة طريقا آخر لعله يوجب الوثوق والاعتماد، وهذا الطريق الآخر أنا أجيزه وأقال فيه بما لا داعي له. إيجاز هذا الطريق أن يقال بأن الرواية المروية في المقام ليست مطلق رواية يرويها الشيخ الكليمي، بل رواية محتفة بظروف وقرائن داخلية وخارجية توجب الوثوق بأن هذا الرجل الراوي إما هو من الأجلاء وهو المطلوب المرغوب فيه، أو هو والعياذ بالله من الكذابين المشهورين الساقطين جدا. وجه ذلك أن حركة السفراء والسفارة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت محتفة بأجواء خاصة عند أعلام الطائفة على الأقل، فكان الزمان زمان تقية خاص، وكل من راجع روايات ذلك العصر يعرف بدقة مدى حساسية ذلك العصر، خصوصا وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وسلم، وعلى هذا الأساس حرم ذكر الإسم حتى لا يطلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه وحتى لا يسعى خلفه، وكان الخواص هم الذين يراجعون السفراء ويأخذون منهم معالم الدين ويرسلون إليهم التواقيع وتأتي أجوبتها، وكان أعلام الطائفة وخصوصا في بغداد يحيطون هذا الأمر بمزيد من السرية والدقة، ومن راجع التواقيع الواردة وراجع الظروف السياسية والاجتماعية لحركة وحياة السفراء والقرن الأول من حياة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه عرف حقيقة ذلك. في هذه الأجواء يأتي إسحاق بن يعقوب ويدعي وجود توقيع مو شيء شفهي عن الإمام صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه بواسطة السفير، ويدعي هذا لشيخ من أجلاء مشايخ الشيعة وأعرفهم بالحديث وأثبتهم فيه وأورعهم بشهادة الشيخ النجاشي شيخ الفن وبقبول كل الطائفة ذلك منهم. أقول إما أن هذا الشخص واقعا لديه توقيع عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرحمكم الله، وإما أن هذا الشخص والعياذ بالله مفتل لهذا التوقيع، لو كان مفتن لهذا التوقيع فإن ذلك بحسب العادة والمطعارة في ذلك العقل لا يمكن أن يتقرب إلى أمثال الشيخ المفيد. فيعتني به الشيخ الكليني، فيعتني به الشيخ الكليني لأعلام الطائفة كالزراري وكابن قولوي وغيرهما أيضا كثيرون وكمحمد بن محمد بن عصام الكليني، وإن لم يثبت أنه من الأعلام كالزراري وابن قولوي. ولو أنه كان هناك أدنى شك بشخصية هذا الناقل لكان الشيخ الكليني يتثبت من ذلك، خصوصا أيها الإخوة وأن الرواية قد اشتملت على أحكام كثيرة مطروحة في الطائفة ومعمول فيها في الطائفة، وليس أي منها يشتمل على مصلحة شخصية لإسحاق بن يعقوب على الإطلاق. فإن المتأمل في فقرات التوقيع من أوله إلى آخره لا يحتمل أصلا أن إسحاق بن يعقوب كان في مورد الاختراع لهذا التوقيع الشريف، لوضوح أن فقرة من الفقرات لا ترتبط لا بإسحاق بن يعقوب ولا بقوله، بل يرتبط بجملة من الأحكام الشرعية المعروفة في الطائفة وبجملة من الأمور السياسية والاجتماعية التي كان لابد وأن ترعى في ذلك الوقت. فيدور أمر إسحاق بن يعقوب بين أن يكون من الأجلاء لأن هؤلاء هم الذين كان يمكنهم الوصول إلى الشيخ العامري وأخذ المكاتبات منه، وبين أن يكون والعياذ بالله من الأشقياء، والمتعين هو الأول لرواية الكليني التوقيع عنه واهتمامه به، وأما الثاني فهو مرفوض أشد الرفض كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. هذا ما أفاده هذا المحقق موجزا ومختصرا. هذا الطريق أيها الإخوة بحسب تتبعنا لحركة السفراء وبحسب التأمل لا يرد عليه أي غبار أو أي إشكال في البيت، وبهذا يثبت وفاقة إسحاق بن يعقوب فتصحح كل رواياته، ولا أقل إذا تنزلنا يثبت اعتبار خصوص هذا التوقيع. وعلى هذا الأساس تجد الشيخ الكليني أرسله إرسال المسلمات رواية ورواه عنه الأجلاء أيضا وأرسلوه إرسالا مسلمات.
التوقيع
لا بد من العين من
صحيح
التوقيع بالقرائن. إذا ما يصبح توثيق الآن هذا مطرق صناعي رياضي لغير قضية الوثوق لا يوجد في المقام. فإذا إنسان لا يثق في المقام فقد العدو إليه يكون يعيد النظر في تاريخ تلك الحقبة وينظر فيها. هذا طريق آخر، يعني بقدر ما حاولت وتأملت ما وجدت طريقا آخر لتوثيق هذا الرجل أو للاعتماد على هذا التوقيع، إلا أن على الطريق بحسب معرفتنا بتلك الحقبة الزمنية وبحسب معرفتنا بالشيخ الكليني وتثبته في الحديث نراه، خصوصا وأن التواقيع كانت على حساسية عالية ذلك العصر، نجد أن على الطريق صدخ طريق يوجب الوثوق ويوجب الاطمئنان بصدور التوقيع عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا في وقت الشيخ الكليني يقينا يعرف الخط ويعرف تواقيع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن الطبيعي جدا أنه إما كان إسحاق بن يعقوب شخصية جدا واضحة الاعتماد عنده، وهذا غير بعيد أصلا، فبعضهم احتمل أن يكون أخو الكليني لكن لا دليل على هذا الكلام، وإن أرسله الشيخ المعرفة في كتابه دراسة مستوعبة إرسال المسلمات، لكن غير صحيح هذا الإرسال لأنه لم يكن المصادر. أو على الأقل توثق الشيخ المفيد وورع الشيخ المفيد ودقة الشيخ المفيد وتثبت الشيخ المفيد بإجماع الطائفة، لو لم يكن يعرف إسحاق بن يعقوب على الأقل يثق منه أن يعرف توقيع بعينه، وهو يعرف توقيعات الإمام يقينا في ذلك العصر. لا شك لدينا في أن الشيخ الكليني هو من القدر المتيقن الذي كان ماذا يلتقي بالسفراء ويداولهم ويعرف، لأنه كان يعيش معهم في نفس البلد الذي يعيشون فيه. المقدار الذي عاشه في بغداد هسه بعد يعني التواقيع في احتمال اقوى ان التوقيع في تلك البرهة التي عاشها هناك. وحينئذ على اي حال يبقى هذا الطريق ماذا؟ طريقا وفوقيا اطمئنانيا، اكثر من هذا لا يوجد لبقي هذا التوقيع طريق ام سبيل. نعم ربما حاول بعض المحققين وبعد ادعائه جهالة اسحاق بن يعقوب ان يضعف الاعتماد على هذا التوقيع، وذلك عن طريق التشكيك به وباعتماد الكليني عليه، من جهة ان الشيخ الكليني لو كان يعتبره ويعتمده لأخرجه في كتاب الكافي، فلماذا لم يخرجه في كتاب الكافي مع ما عليه من المضامين العالية والجليلة؟ هذا الإشكال غريب أيها الإخوة، وإن تشبث به بعض المعاصرين جدا وأكثر من التشبث به في أكثر من كتاب، لأن جوابه واضح. أولا الشيخ الكليني لم يأخذ على نفسه أن يذكر كل رواية صحيحة في كتاب الكافي، نعم أخذ العكس على نفسي أن لا يذكر في الكافي إلا الصحيح بحسب كذا، هذا أولا. وثانيا من قال بأن الشيخ الكليني حصل على هذا التوقيع قبل أن يكمل تأليف الكافي وينتشر في الآفاق؟ فإن كتاب الكافي كما تعلمون كان موضع عناية الطائفة منذ تأليفه وانتشر، فيمكن أن يكون هذا التوقيع وصل إلى الشيخ الكليني بعد إتمامه، فإنه لا معلومات دقيقة لدينا عن الفترة والبرهة التي بالدقة التي تم فيها تأليف الكافي. ومن الواضح أنه لم يبقى إلى آخر حياته رضوان الله تعالى عليه. هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث أن الشيخ الكليني له مؤلف يناسب أن هكذا التواقيع وهكذا رسائل توضع فيه، عشان نحن ما ندري أن هذا التوقيع موجود في كتاب رسائل الأئمة أو ما موجود، لكن الشيخ الكليني ألف كتابا جليلا مستقلا سماه كتاب رسائل الأئمة ووصل إلى كثير علامة الطائفة. وكما ذكر قبل قليل يظهر من الشيخ الطوسي في كشف المحجة أن الكتاب كان عنده، فيوصي ابنه بمصالعته وهذا التوقيع من المناسب جدا أن يخرجه الشيخ الكليني في خصوص كتاب رسائل الأئمة، لأنه معدل لمثل هذا الأمر وهي المكاتيب الرسائل. ومن هنا فمحاولة البعض التشكيك في التوقيع من جهة عدم إخراج الشيخ الكليني له في كتابه الكافي تشكيك أشبه بالصراط أيها الإخوة، فإنه لا ينبغي أن يتعاطى مع الروايات بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة كما هو أوضح من أن يخطئ، على أنه يحتمل أن إسحاق بن يعقوب كان يخشى عليه فيما لو صرح باسمه بهذه الطريقة في كتاب ذائع ومشهور مثل كتاب الكافي، فيمكن أن يكون السبب في عدم إخراجه التقية ولا ندري. هو إلا أن هناك أكثر من سبب معقول لعدم إخراج التوقيع فعل كافي، على أن مضامين التوقيع بحسب نظام الكليني موجودة في كتاب الكافي، فلم يكن يجد الضرورة لإخراج هذا التوقيع في كتاب الكافي، وعليه فعدم إخراجه في الكافي لا يكون موجبا له بوجه من الوجوه على الإطلاق. وبهذا نتم من بحث السند أيها الإخوة، وبحسب نظرنا السند يكون معتبر للوثوق الشخصي بوثاقة إسحاق بن يعقوب. وأنا في بالي أن الشيخ الكليني الشيخ المفيد في بعض رسائله يدعي أن كل من خجل الإمام فهو ثقة، لكن البارحة حاولت أن أعثر على هذا في كتب الشيخ المفيد في هذه العجالة ما وجدتها. في بالي أنه يوجد للشيخ المفيد هكذا تصريح، فإذا وجد واقعا هكذا تصريح فإنه يغنينا جدا عن كل هذه الأبحاث الطويلة، لأن التواقيع جدا كانت قليلة مو من كثر الكافي نصب، والشيخ المفيد كان يمكنه إحصاؤها، فإذا شهد شهادة إجمالية فإنه إما يكون احصاها واتقى بتمامها وشهد، او كان واضحا عنده انه ما كان غير الاجلاء ليصل الى السفراء ويروون عن الامام لواسطتهم، لان اعلان هذا الامر لعموم الشيعة كان يسبب خطرا على حياة صاحب التوقيع وعلى حياة السفراء وعلى نفس الامام صلوات الله وسلامه عليه ومحيط الامام صلوات الله وسلامه. على هذا الاساس فان التوقيع يكون تاما سندا، يبقى الحديث عن دلالته وسيأتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.